أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. أشرنا في آخر كلامنا إلى أن بعض الأساطين، وهو الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله، قال إن القول بإفادة المعاطاة للإباحة مع كون مقصود المتعاطيين هو التمليك، هذا مستلزم لتأسيس قواعد جديدة. الآن نريد أن نبين ما هي هذه القواعد الجديدة التي ادعى لزومها، وبعد استعراضها يتعرض المصنف لها جميعا بالرد والمناقشة. وليعلم أولا أن بعض هذه المحاذير اللازمة للقول بالإباحة المجردة مع فرض قصد التمليك، والتي أسماها كاشف الغطاء قواعد جديدة، بعضها لازم من القول بالإباحة، وبعضها لازم من تقدير الملك آنا قبل التصرف بالنسبة إلى بعض التصرفات وهي المتوقفة على الملك. بس عندما نتعرض للمحذور نشير إن شاء الله إلى أن هذا لازم من القول بالإباحة أو من القول بتقدير الملك. وأما هذه المحاذير والقواعد الجديدة، فالمحذور الأول منها لزوم كون العقود وما يقوم مقام العقود لا تتبع القصود. أولا، ما المقصود من العقود وما يقوم مقام العقود؟ بحسب الظاهر العقود هي هذه المعاملات اللفظية، وما يكون مقامها هي المعاملة الفعلية التي هي المعاملة المعاطاتية التي نتكلم فيها. لكن ربما فسره بعضهم على ما في بالي بأن المقصود من العقود هو الأعم من اللفظية والمعاطاتية، والمقصود مما يقوم مقامها يعني مما له أحكامها يكون مقامها بهذا المعنى هي الإيقاعات، حتى لا تقول كيف يكون إيقاع مقام عقد، ليس المقصود من قيامه مقام تأثيره أو تأثيره أثره كقيام المعاطات مقام البيع اللفظ في أنها تؤثر أثره مثلا، ليس هذا المقصود، فإن العقد شيء والإيقاع شيء آخر، لكن تقوم مقامها كأن المقصود أنها لها أحكامها مثلا من حيث اعتبار اللفظ، الصيغة الخاصة أو عدم اعتبارها وأمثال ذلك. على كل حال، لعل التفسير الأول كما قلت هو أظهر. على كل حال، هذا المحذور الأول لزوم أن تكون العقود وما يكون مقامها لا تتبع القصود، هذا ناشئ من القول بالإباحة، وبيانه أن المفروض هو قصد المتعاطيين كل إلى تمليك ماله بإزاء العوض، وإن كان إذا أردت الدقة كما ذكر المصنف في بعض المطالب المتقدمة البائع هو الذي يقصد التمليك لماله بالعوض، المشتري يقصد تملك، ابتداء يقصد تملك مال البائع بالعوض، لكن لما كان تملكه له لا يكون مجانا ولا يكون إلا بالعوض، فهو يقصد بتبع ذلك تمليك عوضه. فالتمليك مقصود على كل حال في الثاني في المشتري أيضا، لكنه بالتبع، والمقصود الأصلي تملك. ولذلك هو يقبل، البائع يقول ملكتك بعتك بكذا، هو يقبل، ويقع ربما بلفظ تملكته، ولا يقول ملكتك درهمي بالكتاب، وإن كان يقصد التمليك تبعا لقصد تملكه الكتاب بالدرهم. تملك الكتاب بالدرهم لا يكون إلا بتمليك الدرهم، فالتمليك أيضا للدرهم مقصود بالتبع في الضمن مثلا. على كل حال المفروض هو قصد المتعاطيين إلى تمليك المال وتملكه بإزاء العوض. يعني الأول الدافع اللي هو بمنزلة البائع يقصد تمليك المال بالعوض، والثاني الذي هو بمنزلة المشتري عليكم السلام يقصد تملك المال بالعوض الذي يبذله. هذا الذي كنا نعبر عنه بأنه ما يقصدان التمليك على الإجمال. هكذا الواقع بحسب حكم أرباب القول بالإباحة، ما هو؟ مجرد إباحة مال كل منهما للآخر من دون تمليك. وعلى هذا فما قصد من التمليك لم يقع، وما وقع من الإباحة لم يكن مقصودا، والعقد وما يكون مقامه وهي المعاطاة هنا لم تتبع القصد بحسب الفرض، ولم تقع على حسب ما قصد. لا يقال، قد يجيء في ذهن البعض أن يقول إن الإباحة الواقعة هي مقصودة، لأن من يقصد تمليك ماله للآخر كما هو المفروض بالأصالة وبالذات، فهو يقصد بتبع ذلك عليكم السلام إباحة ماله للآخر. عندما أملكك الكتاب مثلا في الهبة، قل هذا كتابي لك، وهبتك كتابي، وأقصد بهذا تمليكك، وعندما أقصد التمليك وأنت عندما تملك لك أن تتصرف، فأنا الذي أقصد التمليك بالأصالة فأنا قاصد للإباحة أيضا بتبع ذلك وبالالتزام. فالإباحة مقصودة، لا أنها ليست مقصودة أصلا، حينئذ لا يرد الإشكال، وأن الإباحة التي حكموا بها ليست بمقصودة وتخلف العقد عن القصد. لا يقال هذا لأننا نقول الإباحة إباحتان، إباحة مجردة من الملك، وإباحة مع الملك ولازمة للملك وناشئة عن الملك. الذي يقصده من يقصد التمليك هي الإباحة اللازمة للملك والناشئة عنه. فأنا عندما أعطيك كتابي وأملكك أقصد بالضمن أيضا أن تتصرف، لكن من جهة أنك مالك تملك، فيكون لك أن تتصرف فيما هو ملكك. هذه إباحة لكن تابعة للملك ولازمة له، وهذه مقصودة، لكن الذي حكم به العلماء ليست هي الإباحة التابعة للملك، وإنما هي الإباحة المجردة عن الملك. هكذا قالوا، يباح له التصرف من دون ملك، هذه الإباحة المجردة الابتدائية، ابتدائية عن التي لو قصدت تقصد ابتداء ومباشرة، لا بتبع قصد شيء آخر مثل التمليك، هذه غير مقصودة في الفرق، فإنه ليس للمتعاطيين قصد إلى إباحة ابتدائية، وإنما لهما قصد ابتداء للتمليك، ولهما بتبع ذلك قصد إلى إباحة المال. هذا هو المحذور الأول. المحذور الثاني لزوم كون إرادة التصرف من المملكات. هذا المحذور لازم للقول بأنه يقدر الملك آنا ما عند وقوع التصرف المتوقف على الملك. هؤلاء قالوا مثلا إذا عطاه على العبد 100 درهم، دفع إليه العبد فدفع له 100 درهم، لا يحصل ملك ولكن يحصل إباحة، فيجوز الآخر تصرف في العبد، لكن أطلقوا التصرفات حتى ما يقف على الملك، فيجوز له أن يعتقه. حينئذ وقعوا في هذا الإشكال، كيف تقول لا ملك ومع ذلك تقول يجوز مثل هذا التصرف الذي هو لا يكون إلا في الملك؟ وقال الشيخ أمس في بعض كلامي هذا المقدار لا يستلزم الالتزام بملك من أول الأمر، ويكفي فيه جمعا بين الأدلة الالتزام بتقدير ملك آني سابق على التصرف. عندما يريد أن يتصرف نقدر له حصول ملكه الآن فيقع تصرفه في الملك ويكون عتقا مثلا عن ملك أو في ملك، فيصح بذلك. الإشكال والمحذور الذي نذكره الآن وارد على القول بتقدير الملك الآني في موارد هذه التصرفات. توضيحه أن القول بتقدير الملك قبل بعض التصرفات وهي هذه التصرفات المتوقفة على الملك مثل عتق العبد، هذا القول لازمه أن تكون إرادة التصرف من الأسباب المملك. العبد كان تحت يدي وليس بملك، أخذته بالمعاطاة التي لا تفيد ملكا، ليس ملكي. الآن عندما أردت أن أعتقه أصبح ملكي، فإرادتي للتصرف فيه بالعتق سبب مملك لي، ففيما وقعت المعاطاة على العين كما في المعاطاة البيعية كما في العبد في المثال، أملك أنا الذي أخذت العبد هذا العبد عندما أريد أن أتصرف بأن أعتقه، وفيما وقعت المعاطاة على المنفعة كما في المعاطاة الإجارتية مثلا. تكلمنا بكلام قال أحتاج دار إلى 2 شهر مثلا، لو أنك تؤجرني دارك هذه، قال نعم ما عندي مانع، كم؟ والله مثلا 20 درهما للشهرين، فأعطيته الدار يعني خليت بينه وبينها، أعطيته المفاتيح مثلا وأعطاني 20 درهما. ذاك الكلام لم يكن به إنشاء معاملة، فقط تقاول هكذا وتوضيح مورد المعاملة، ثم الإنشاء بالمعاطاة، هذه معاطاة قائمة مقام الإجارة اللفظية. في مثلها تقولون لا يملك المنفعة، الإجارة غير البيع، البيع يقع على العين وينقل العين، الإجارة تقع على المنفعة وتملك المنفعة، فهنا المعاطاة على القاعدة في قولكم تقولون ما أثمرت تمليك المنفعة لكنها أثمرت إباحتها، لكن لو شاء بعد ذلك أن يتصرف في هذه المنفعة تصرفا متوقفا على الملك مثلا مثل أن يؤجرها هو أيضا إذا لم يكن اشترط عليه المباشرة، والمفروض أنه لم يشترط وهم أطلقوا الإباحة، فيشمل مثل هذا، أنه له أن يؤجرها. استأجرت الدار لشهرين بعشرين درهم على أساس أني كان عندي شغل في هذا البلد لمدة شهرين، الآن بأقل من شهر أنهيت عملي وأريد أن أعود، وما قبل مثلا أن يقيلني، فأجرتها بقية المدة. تصرفت هذا التصرف المتوقف على ملك المنفعة، من يستطيع أن يملك المنفعة لمستأجر آخر إلا مالكها؟ فلما وقع هذا التصرف ماذا تقولون؟ نقدر أن المنفعة دخلت في ملكي أنا ما فأجرتها، ووقعت الإجارة على ملكي، فيكون في مثلها إرادة التصرف بالتأجير سببا لحصول ملكي للمنفعة، كما أنها في المعاطات البيعية إرادة التصرف في العين بمثل العتق أو الوطئ في الجارية أو البيع عن نفسه، والتأجير هنا عن نفسه لنفسه كمالك لمصلحة نفسه بعنوان المالك، هناك أيضا يكون ملك العين عند إرادة هذا التصرف. بس إما أن تقول إن الملك يقدر سابقا على التصرف بآن، آن كم هو الآن بالدقة العقلية، فقط يقع الملك، يقع التصرف عن ملك، أو لا تحتاج إلى أن تقدر الملك سابقا ولو بآن، يكفي أن تقول الملك مقدر مع التصرف من أول لحظة تصرف إلى آخر لحظتين على نحو المقارن، هذا يكفي. المهم أن يقع التصرف في الملك، ويكفي ليقع فيه أن يكون الملك مفروضا وموجودا مقدرا عند التصرف، ولا يحتاج بالضرورة إلى أن يكون موجودا قبل ذلك. هذا لا يضر من هذا الجهة، ولكنه ورد في العبارة فيحتاج إلى دفعه. إذن المهم أنه إرادة التصرف في الموردين، في مورد المنفعة وفي مورد العين، تكون سببا يملك به المتصرف للعين أو للمنفعة، مع أن المفروض أن المالك للمال اللي هو قائم مقام البائع في المعاطات الأولى أو مقام المؤجر في الثانية اللي أعطاك المنفعة في الثانية، هذا لم يأذن في هذا التملك للمال المدفوع، لم يأذن لك بمثل ذلك حسب الظاهر، لم يكن له حسب الظاهر، يعني أقصد أن هذا المفروض لم يكن له قصد إلى التمليك إلا من باب أنك تملك ابتداء، هذا لم تحكموا به، حكمتم بالإباحة، وأما أنك إذا شئت أن تتصرف حينئذ تتملك فهذا لم يكن من قصده. قد تقول بلى قد أذن فيه، من باب أن المفروض أنه أذن في التصرفات، لأنكم تقولون بالإباحة وتستدلون عليها مثلا بمثل شاهد الحال. المهم أن الإباحة ناشئة من التسليم من هذا الدفع مسلطا له، كما قرأنا سابقا بعبارة الشهيد الثاني، من الدفع إليه مسلطا، هذا الدفع التسليطي يستلزم الإباحة أو يتضمن الإباحة، أو كما ذكر العلامة في بعض العبارات بشاهد الحال راض بالتصرف، هو راض بتصرف الآخر، فهو عندما يدفع له راضيا بتصرفه مبيحا له التصرف حتى ما يقف على الملك من التصرف فهو راض بأن يتملك. من رضي بأن يتصرف شخص في ماله في عبده الذي دفعه بالعتق، والعتق لا يكون إلا في ملك، فهو راض بالملك، شبيه ما نقوله من تقدير الملك. ليش نقول بتقدير الملك؟ كل أن الشارع قال بحسب الحكم الشرعي الموجود بحسب الأدلة، الشارع قال هذا التصرف يجوز، صحيح؟ يجوز له أن يتصرف بالعتق، لكن هو أيضا من جهة أخرى ماذا قال؟ لا عتق إلا في ملك. فنقول الشارع الذي قال هذا العتق جائز وهو عنده لا يكون إلا في ملك، لابد لتصحيحه عنده أن نقدر له ملكا. ألم نقل هكذا؟ شبيه هذا. الآن هذا الذي قال خذ مالي أو دفع إليه المال دفعا مبيحا للتصرف بحسب الفرض، دفع تسليطي على وجه يشمل حتى مثل العتق المتوقف على الملك، نقول من رضي بأن تتصرف بمثل العتق، والمفروض أن العتق يتوقف على الملك، فهو راض بالتملك. من أذن بالعتق أذن فيما يتوقف عليه وفيما لا يتم إلا به. مثلا من قال لك صل عندي، أذنت لك بالصلاة في داري، طيب الصلاة لا تكون إلا بوضوء، وهو أذن بالوضوء إذا، وإلا إذا كنت يعني تقصد صلاة من دون وضوء فهذه ليست بصلاة، يعني ليست الصلاة الصحيحة. المفروض أن ظاهر لفظ أذنت لك في الصلاة هو إرادتها، واضح كيف؟ فالإذن في الصلاة إذن بهذا الوضوء الذي يتوقف عليه الصلاة، والإذن بالعتق إذن بالتملك بالملك الذي يتوقف عليه العتق. إذن الملك التملك مأذون فيه. هذا يكون ما نحن فيه يكون نظير قول القائل أعتق عبدك عني أو تصدق بمالك عني، وبقى العبد لك فأقول لك أعتقه عني، وإذا كان لك لا ينعتق عني لأنه لا عتق إلا في ملك فينعتق عن المالك، واضح؟ بناء عليه نقول طلبه العتق منك عنه هو يتضمن طلب أن تملكه العبد أولا ثم تعتقه عنه. وكذلك في الصدقة، الصدقة تصدق بمالك عني، الصدقة أيضا لا تكون عني إلا إذا كان المال متصدق به لي، أما إذا كان لفلان فإن الصدقة تقع عنه. مثلا لا تناقشني في المثال، وأنا أستطيع أن أتصدق بالمال من جيبي وأقول عن فلان، أقول عن فلان بمعنى أنه يعود ثوابه له لا أكثر، هذا المقدار نعم، لكن بمعنى أنني ملكته إياه، بمعنى أنني أخرجته من جيبي فيكون عنه ابتداء، هذا غير واضح فعلا. تفرق بين الأمرين، تخرجه من جيبك ومن ملكك وتتصدق به عنه فيكون عنه ابتداء كأنه هو تصدق من ماله أو أنت تصدقت من ماله عنه، هذا غير واضح، لكن نعم بمعنى أنه يقع عنك ويكون فيه اقتضاء أن تستحق أنت الثواب ولكنك حولت ثوابه إليه، هذا نعم مسلم، واضح؟ إذن الصدقة أيضا تحتاج إلى ملك، على الأقل خذ هذا مسلما فعلا. فإذا قال تصدق بمالك عني فما معنى ذلك؟ معناه أنه يكون الإذن في الصدقة إذنا في تمليكه المال أولا ثم التصدق به ليصح وقوعه عنه ومن ماله كما قلنا في عتق العبد. إذن ما بيحتاج وكالة، هي الوكالة هي إذن أصلا. فكأنه في الفرض وفي المثالين قال ملكني عبدك ثم أعتقه عني، أو ملكني درهمك ثم تصدق به عني، كما هنا في هذين المثالين يكون الأمر هكذا. كذلك فيما نحن فيه، من قال أبحت لك أن تتصرف في العبد بالعتق، فهو قال أذنت لك أيضا في أن تتملك العبد أولا، يعني أولا ولو من حيث الرتبة، قلنا لا مانع من أن يكونا متقارنين زمانا، لكن من حيث الرتبة أولا تتملك ثم تعتق ليكون العتق في ملك، فإن العتق لا يكون إلا في ملك. إن قلت هكذا قلنا في الجواب فرق واضح بين المقامين، فإنه في هذين المثالين أعتق عبدك عني وتصدق بمالك عني ونحوهما من الأمثلة يكون مقصود القائل أعتق عني أن يتصرف بالعتق عنه، وهو يعرف أن المال ليس ماله، وأنه لا ينعتق في الفرض إلا إذا كان ماله، لا ينعتق عنه إلا إذا كان ماله. فإذا قال أعتق عبدك عني وطلب هذا المعنى مع هذه المقدمات التي ذكرنا، فهو في الحقيقة طلب أيضا أن يملكه المال وأذن في تمليكه المال ليقع العتق عنه وفي ماله، فيتجه ما ذكرت هنا في هذه الأمثلة من كون الإذن في العتق أو طلب العتق إذنا في التمليك وطلبا للتمليك، وهذا بخلاف ما نحن فيه، أن المفروض أن المالك الأول يعني الدافع اللي أعطى العبد معاطاة مفروض أن هذا لا يخطر بباله أصلا هذا المعنى، وهو أنه يأذن بتلك التصرفات المتوقفة على الملك فضلا عن أن يأذن فيما تقف عليه أساسا، هكذا المفروض، لأن المفروض أن المتعاطيين يقصدان التمليك، إنما أعطيتك العبد من باب تمليك العبد لك بالدراهم التي أعطيتنيها ولم أقصد إلا هذا. ولذلك كان الإشكال أنه نحن من أين قلتم بالإباحة، والحال أنها غير مقصودة، فالإباحة أصلا غير مقصودة فضلا عن أن تكون إباحة شاملة لكل تصرف حتى ما يقف على الملك، فضلا عن أن يكون قصد الإذن في الملك الذي يتوقف عليه هذا القسم من التصرفات، لم يقصد إباحة رأس لأي تصرف فضلا عن الشمول لما يقف على الملك، فضلا عن أن يكون أذن أيضا في الملك الذي يتوقف عليه هذا القسم من التصرفات، وغير ملتفت إلى هذا كله، لأن غاية ما هناك حين الدفع هو قصده إلى نقل المال إلى الآخر وصيرورته ملك الآخر بحيث تنقطع سلطنته هو عن المال، ويكون السلطنة بعد ذلك للقابض من باب أنه المالك فيتصرف فيه بهذا العنوان، لا قصد لي إلى غير ذلك، لا أنه يكون مال الدافع عند المدفوع إليه ومع ذلك يجوز للمدفوع إليه أن يتصرف فيه، اللي هو معنى الإباحة التي قلتم. معنى الإباحة أنه مالي عندك لكن لك أن تتصرف، هذا لم أقصده، لأن المفروض في المعاطات التي هي محل النزاع قصد التمليك، فإنما قصدت أن يصير لك وتنقطع سلطنتي عنه وتنتقل إليك فتتصرف وتستبيح من هذا الباب، لا أنك تستبيح مع أنه لي. فأين قصدي أن تستبيح فضلا عن قصدي وإذني في تمليكك ما تريد أن تتصرف من باب توقف التصرف على ذلك الملك؟ إذن ليس للدافع حين الدفع، بل ولا يلتفت ربما الدافع حين الدفع إلا إلى قصد التمليك ونقل السلطنة إلى الطرف الآخر، وهذا لو تم فيؤثر ملكه ويستبيح تبعا للملك، وليس لي قصد إلى إباحته له من دون ذلك. حتى تقول إباحتي له، كل التصرفات تستلزم الإباحة فيما يتوقف عليها من الملك، ليس هذا موجودا. فكيف يقاس هذا بذاك المثال أو ذينك المثالين اللذين عرفت الحال فيهما، وكون طالب التصرف فيهما مثل العتق والصدقة ملتفتا متوجها قاصدا من الأول أن يكون عني، ولو هنا حتى لا يجيء في ذهنك أنه هذا قد لا يكون سمع أصلا بأنه في الشريعة أن العتق لا يكون إلا في ملك، وقد يحتمل أنه يجوز أن يكون عبدك ومع ذلك تعتقه عنه. ما قل مع ذلك هو على الإجمال قاصد طالب للعتق بما يتوقف عليه واقعا، وإن علم هذا أو لم يعلمه، فإن كان واقعا لا يتم إلا بتمليكه فهو قاصد له ولو إجمالا، وملتفت يعني ولو ارتكازا، يريد العتق عن نفسه كيفما كان بالسبب الذي يحققه شرعا، يتحقق من دون تمليك فليكن، لا يتحقق إلا بتمليك يريده بعد التمليك، يريد أن تملكه ويقصد هذا المعنى ثم تعتق عنه، هذا مقصود له. أما فيما قصتم عليه فلا قصد إلى الإباحة لهذا، حتى تقولوا الإذن في التصرف والاستباحة إذن في الملك الذي يتوقف عليه التصرف، القياس مع الفارق. هذا بالنسبة إلى المحذور الثاني. المحذور الثالث، بحسب الظاهر لازم من القول بالإباحة. في هذا المحذور الثالث يقول يلزم تعلق حقوق من قبيل الخمس والزكاة ونحوهما مما لا يتعلق إلا بالأملاك، فإن الخمس لا يكون إلا في مالي وملكي، إذا كان عندي شيء مثلا بالعارية من شخص آخر لا يتعلق فيه الخمس كتكليف لي أنا لأنه ليس مالي، وهكذا إذا كان عندي شاة استعرتها وكان عندي أربع أو كان عندي مثلا أربع من الإبل ملك واستعرت شاة، لا يكون بذلك مثلا نصاب، في خمسة من الإبل شاة لا يكون بذلك نصاب لأنها ليست لي. إذن هناك حقوق تتعلق بالأملاك مثل الخمس والزكاة وحقوق أخرى سنبينها واحدا واحدا. هنا يلزم من القول بعدم الملك وحصول الإباحة أن تتعلق هذه الحقوق بما ليس بملك، بهذا المال المأخوذ بالمعاطات الذي ليس بملك وإنما هو مباح فقط، مع أن هذه الحقوق لا تتعلق إلا بالأملاك. توضيحه كشف الغطاء في العبارة ساق مجموعة من الحقوق، سنوضح الإشكال فيها واحدا واحدا. ذكر الخمس، فتوضيح ذلك في الخمس أن الأدلة دلت على أن المال الذي يمر عليه الحول مما تملكه يكون ملكك، فيفضل بعد مرور الحول عن مؤونة سنة ذلك الحول، فإن فيه خمس الغنيمة، لا بمعنى غنيمة الحرب، بمعنى مطلق الكسب على ما دلت عليه الروايات أرباح المكاسب. حينئذ نقول لو قلنا إن المعاطات تفيد الملك فيما انتقل إلى الآخذ، فالقول بتعلق الخمس فيه حينئذ لا إشكال فيه، أصبح ملكي، فإذا مر عليه الحول تحقق الشرط المذكور فضل عن مؤونة سنتي، يتعلق الخمس فيه بلا أي إشكال أو غرابة، ملكي فضل عن مؤونة سنتي، شامله الدليل الذي قال مالك الذي يحول الحول ثم يفضل عن مؤونة السنة فيه الخمس، هذا هو. وأما بل قبل أن أقول وأما، وكذلك لو قلنا أن المعاطات لا تفيد الملك ولكن تفيد الإباحة، مع ذلك فرضنا وقوع تصرف في المال، ألم نقل عند القائلين بالإباحة إنها تلزم بالتصرف؟ إذا تصرف في المال أحدهما، مثلا ذاك يتصرف فيما عنده وأنا فيما ما عندي يكون ملكي، فبناء على هذا حتى لو قلنا بالإباحة وفرض أنه حصل لاحقا تصرف من الطرف الآخر يوجب اللزوم والملك، حينئذ يصبح هذا المال الذي عندي لي ملكا، وإذا فرض أنه مر عليه الحول وفضل عن مؤونة السنة فلا إشكال حينئذ أيضا في تعلق الخمس به. لكن لو قلنا إنها تفيد الإباحة ولم يحصل بعد تصرف يوجب اللزوم والملك، حينئذ لو قلنا مرت السنة وفضل هذا عن مؤونتها تقول يتعلق به الخمس، يتعلق به الخمس، هكذا يفترض، مع أن المفروض أنه ليس ملكا بل هو فقط مباح، والأدلة لا تشمل تعلق الخمس بغير الملك، بغير الملك مباح أو لا، أو لم يكن مباحا بغير الملك لا تشمل هذا، فهذا يصبح إشكالان. لا فرق حينئذ بين أن يعلم الآخذ لهذا المال الذي نقول بتعلق الخمس فيه عنده، بين أن يعلم بعدم تصرف الآخر أو أن يشك فيه، لأنه إذا علم بعدم التصرف جزم بأنه لا زال غير مملوك، لم يحصل سبب الملك، فيكون الخمس تعلق بالمجزوم بأنه غير مملوك على وجه اليقين، وإذا شك في حصول التصرف فله أن يجري استصحاب عدم وقوع التصرف المملك، عدم حدوث سبب الملك، فيبقى على عدم الملك على الإباحة تعبداً، ويكون الخمس قد تعلق بمال محكوم بأنه غير مملوك بالتعبد بمقتضى الأصل، مع أن المفروض أن الملك، أن الخمس لا يتعلق إلا بمحكوم بالملك، إما باليقين والوجدان أو بأمارة أو أصل تثبت الملك، لا بمحكوم بعدم الملك يقينا ووجدانا أو بمقتضى الأصل التعبدي. واضح؟ فالإشكال يرد في الحالين. هذا بالنسبة إلى تعلق الخمس. شبيه هذا الإشكال يقال في موارد أخرى، مثلا في الزكاة تقول لو فرض أن المأخوذ بالمعاطات مال زكوي، مثل بعض الغلات أعطاني حنطة، الحنطة واحد من الغلات الأربع بشرط معين ببلوغ النصاب يتعلق فيها الزكاة، لكن لو فرضنا أني أخذتها معطاطا ولست مالكا لها واقعا، فيلزمكم أن تقولوا تعلق الزكاة بهذا المال عندي وعلي مع أنه ليس بمملوك لي. في الاستطاعة للحاج تقول لو اشتريت مثلا بالمعاطات دارا بقيمة معينة ب100 دينار، وبعد وقت قريب مثلا ارتفعت قيمتها ارتفاعا فاحشة وغلت غلاء عظيمة حتى صارت قيمتها الجديدة تكفي مؤونة سنتي، ليست الدار التي أسكنها مثلا، دار التي أسكنها شيء آخر، هذه زائدة، أصبحت تكفي بعد أن كانت 100 دينار التي اشتريتها بها لا تكفي أشهر، أصبحت قيمتها الآن مثلا 1000 دينار، وحصل هذا في بعض الأوقات هنا، فأصبحت قيمتها الجديدة تكفي مؤونة سنتي وتزيد بمقدار يحقق الاستطاعة للحج، فتكون أنت مع مثلها مستطيعا، لأن الاستطاعة ما هي؟ أن يكون لك كفاية مؤونة وزيادة تستطيع بها الحج. الاستطاعة لا تكون من أصل المؤونة، استطاعة مثلا بعد المؤونة، يكون لك كفاية مؤونة وزيادة تستطيع بها الحج، فيفترض هنا أنك أصبحت مستطيعا فيجب عليك الحج، مع أن المفروض أنه ماذا؟ لا يتحقق استطاعة إلا فيما هو يملكه، يكون لي دار قيمتها كذا فأملك قيمتها الكافية لمؤونتي ولحجي، والمفروض أني لا أملك ذلك وإنما أخذتها بالمعاطات وهي فقط تباح لي لا غير. هذا بالنسبة للاستطاعة. في الديون ذكر أيضا ديون، نقول إذا مات الآخذ لشيء بالمعاطات وعليه دين فإن حق الغرماء يتعلق بما ترك من بعد وصية يوصي بها أو دين، ها ما في إرث قبل، أولا الدين، فيتعلق حق الغرماء، يأتي الغرماء يأخذون، إن بقي شيء يورث. والمفروض هنا إذا كان عنده مال من المعاطات أن يكون هذا المال من جملة ما تركه وعليه دين، ومن جملة ما يتعلق به حق أرباب هذا الدين مع أنه ليس بمملوك. هكذا وكذلك بقية الحقوق. ففي غير الديون في النفقات تقول يجب على الإنسان أن ينفق على زوجته وعلى بعض أقاربه المذكورين في محله مما تحت يديه من المال. إذا كنت تحت يدي مال يسع، طب بالنسبة للزوجة إذا لم يكن يسع يثبت في الذمة ويقضى لاحقا، بالنسبة إلى غيرها يسقط. لكن على كل حال مع السعة فللزوجة ولغيرها من الأرحام المقررين في محلهم أن ينفق عليهم من هذا المال الذي تحت يده له، تحت يده. وفي المال الذي أخذ بالمعاطاة إذا افترضنا أخذ مالا بالمعاطاة وربح أيضا كما فرضنا في المثال السابق فأصبح له زيادة يستطيع معها الإنفاق على هؤلاء الأرحام مثلا، ويجب أن ينفق من هذا مع أنه من دونها لا يكون له زيادة ولا يجب الإنفاق، فتعلق وجوب النفقة بسبب هذا. ممكن أن تصوره هكذا، ممكن أن لا تقول بها صار قادرا ومن دونها لا يقدر، لا، هذا المجموع هو يقدر به فيتعلق بالكل حتى ما أخذه معاطاة، مع أن المفروض أن ما أخذ معاطاة ليس بملك، فلماذا ينفق منه على زوجتي وعلى أرحامي؟ في الحقوق الأخرى غير النفقات وغير ما تقدم ذكر المقاصة، وفي حسب نسخة أخرى المقاسمة، فلنتكلم على النسختين. أما المقاصة فالمقصود بها أن يكون لآخر عليه، أن يكون لشخص آخر على الأول مال في ذمته فيمتنع هو عن أدائه، حينئذ نقول يجوز للآخر أن يقتص من ماله بمقدار حقه، يأخذ بمقدار حقه من مال الطرف الآخر الأول الذي عليه الدين ولم يؤدي، مما وصلت يده إليه، ما وقع تحت يدي أو أمكن الوصول إليه والأخذ منه واستنقاذ الحق جاز الاقتصاص بمقدار الحق. بهذا الحال النحو يكون شاملا للمال الذي صار عنده وكان ذاك أخذه بسبب المعاطاة، ماله المعاطاة الذي أخذه بالمعاطاة أصبح تحت يدي الآن، مثلا اشترى ثوبا بالمعاطاة غسله وعلقه على حبل الغسيل فأطاره الهواء إلى داري، أو استطعت من دون مثلا أن أدخل داره أو أنزل إلى سطحه حتى لا تقول هذا غصب ولا يجوز، بحبل بخشبة طويلة أن أرفعه، لا تقول لي هذا أيضا تصرف في فضاء، نريد أن نمشي المثال بعد ذاك مثال أول طيره الهواء، مثال ثاني أن أمد الخشبة من دون تصرف غصب مثلا. المهم أخذت الثوب وصل إلي الثوب أصبح تحت يدي، أستطيع أن أقتص منه مقدار حقي، مثلا إذا كان يساوي الحق أخذه، إذا كان أقل أخذ، إذا كان يزيد أبيعه وأرد إليه الباقي بعد استرداد مقدار حقي، مع أن هذا الثوب لم يصل إليه إلا بالمعاطاة وليس ملكا له، وحق المقاصة تكون مما يملك. واضح؟ هذا بالنسبة إلى المقاصة والمقاسمة، وبقية الحقوق المذكورة يأتي التعرض لها لاحقا، والحمد لله رب العالمين.